بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المجاهدين قائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإنسان فطر على حب النخوة وأمثلة المروءة ومعاني الشهامة، والناس كثيرا ما ينبهرون بمن يحمل هذه الصفات ويتعلقون به حتى وإن كان على باطل. وقد جاء دين الله تعالى ليبلغ بهذه الصفات الذروة والمنتهى ويوجهها الوجهة السليمة، لكن فريقا من المسلمين يحلو لهم أن ينفوا عن الإسلام هذه المعاني السامية، ويسمون مواقف النخوة عنتريات جوفاء واندفاعات حماسية، فهل هم محقون في ذلك يا ترى؟ إن كان في القلب إسلام وإيمان، في عالم اليوم جرائم يذوب لها القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، وهذه الجرائم تتم على أيدي المنافقين الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. ففي باكستان يدمر الجيش الباكستاني المحسوب على المسلمين المسجد الأحمر ومدرسة حفصة على رؤوس فتيات الشرف والإيمان، ويحارب منطقة القبائل بشجاعة لم نر منه عشر معشارها ضد هنادكة الهند، لا لشيء إلا لأن أهل القبائل أرادوا تطبيق الشريعة. وفي غزة التي يحاصرها اليهود ويمنعون عنها الماء والغذاء والدواء، ويغلق المنافقون أمامها المعابر، يضطر المسلمون إلى اتخاذ أنفاق ليصلوا من خلالها إلى رفح لعلهم يعودون بربطة خبز أو علبة دواء، فإذا بجنود النفاق يفتحون عليهم الغازات السامة في الأنفاق ويهيلون على رؤوسهم التراب بخراطيم المياه، ولعلها خراطيم المياه ذاتها التي استخدمت من قبل في تحطيم جدار بارليف، فيموت مسلمون في الأنفاق جائعين عطشا، جرمهم أنهم جاءوا يحاولون أخذ كسرة خبز أو علبة دواء. وهؤلاء المجرمون الذين يضيقون على المسلمين هم أنفسهم الذين يطاردون أي فتاة قبطية تسلم ويسلمونها لقساوسة النصارى ليسوموها سوء العذاب في وادي النطرون حتى الردة أو القتل، وغيرها الكثير الكثير، جرائم أبطالها المنافقون الآساد على الإسلام، النعامات الأنعام مع أعداء الله والملة
الذي نستغربه حقا.
وإن كنا لا نستغرب من قسوة قلوب الكافرين، ولا نستغرب من تفاني المنافقين في قمع المسلمين بحماسة لا يملكها الكفار أنفسهم، إن كنا لا نستغرب هذا كله، فالذي نستغربه حقا هو أن يطلع علينا ومن خلال شاشات قنوات إسلامية أناس لهم مقامهم في الدعوة والعلم والعمل الإسلامي يتكلمون بلغة العجز والضعف والتدجين، فأحدهم يمنح أصحاب القرار سقوك غفرانه بعبارات مثل نحن نعلم كيف يصنع القرار، مبررا بها مشاركة أولياء أمره في حصار غزة وخنق الشعب المسلم فيها، لأنهم يتلقون الأوامر من أسيادهم في الخارج فلا حول لهم ولا قوة. ثم يطالب أصحاب القرار في بلده بشيء واحد فيقول والله لو رفعتم سماعة الهاتف وتكلمتم مع أمريكا بلغة فيها قوة وفيها عزة لحملتكم الشعوب على الأكتاف، فاختزل هذا قضية الشعوب الإسلامية التي تساس بغير شرع الله، واختزل كل ما ينبغي فعله على من يحكم أكثر من 80 مليون مسلم في رفع سماعة الهاتف، ونسي أو تناسى أن هذا الذي سيرفع على الأكتاف هو ذاته الذي يسلم الفتيات المسلمات إلى قساوسة النصارى، ويعطي الأوامر بقمع من تسول له نفسه من أهل غزة أن يحاول عبور رفح لكسرة خبز أو شربة ماء. وترى هذا الداعية يسبق عباراته الناعمة ويلحقها بقوله نحن نحترم أصحاب القرار ونعرف لهم قدرهم ونعرف لهم حقهم ولا نتجاوز حدود الأدب معهم ولسنا من أصحاب العنتريات الجوفاء، يقولها في الوقت الذي بلغ الإجحاف ذروته في التواطؤ على المستضعفين من المسلمين وقتل أي محاولة من شعوب المسلمين لنجدتهم. والآخر يعطي صق غفرانه بقوله نحن لا نطالب بتحرك عسكري لأننا نعلم أن ميزان القوى لا يسمح، ميزان القوى لا يسمح، والثالث يزور ولي أمر باكستان بعد حرقه وتدميره للمسجد الأحمر ومدرسة حفصة ويستمع لمبرراته ويدعو له بالتوفيق، وكأن القرآن الذي يصدح به في أرجاء المسجد الحرام قد ترددت أصداؤه في العالم من حوله لكنه لم يدخل قلبه. هؤلاء كلهم أصحاب لغة كثيرة انهزامية تبريرية لا يطيق المؤمن أن ترتبط بالمظهر السني الذي يظهر به أصحابها، حتى إن السامع لهم من شدة استغرابه قد يخيل إليه أنهم اطلعوا على وحي نسخ آيات وأحاديث العزة الإسلامية، أو اطلعوا على وحي غفر لأصحاب القرار ذنوبهم وأعطى لهم على شعوبهم حقوقا وإن ساقوا رعاياهم قرابين إلى مسالخ الكفر. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وفي المقابل يسمي هؤلاء مواقف العزة والقوة والغيرة في إنكار المنكر بالعنتريات الجوفاء. والمصيبة أنك ترى أحدهم في ذات المحاضرة يبكي على وضع المسلمين ويناشد أمة القرآن بدموع حارة أن تعود إلى القرآن، فيحس السامع له بصدق لهجته ورقة قلبه ويبكي معه ويبلع باطل كلامه مع حقه. من أكبر الجنايات على دين الله تعالى، إن من أكبر الجنايات على الإسلام محاولة إيهام الناس بأن دين الله يرضى لهم الذل. من أكبر الجنايات على الإسلام أن يتكلم عن مآسي المسلمين وكأن لا طاقة لأحد على جميع المستويات أن يفعل شيئا، بل وكأن المشاركة في المؤامرة وتنفيذ أوامر الكفار أمر أكرهنا عليه، فتدفن معنويات المسلمين وفيها رمق حياة. وبغض النظر عما يمكن أو يجب فعله تجاه المستضعفين من المسلمين عموما، فإن أكثر ما يهمني في هذه الكلمات هو نفي شبهة الذل على الإسلام ونزع خرق المهانة التي يكسو بها هؤلاء دين الله تعالى، وتبرئة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن ينسب إليها الضعف والعجز وقلة الحيلة، حتى تبقى صورة الإسلام ورسوله عزيزة في النفوس وإن ضعف الناس عن التطبيق، وإلا قتلنا الروح التي يرجى أن تنهض بالمسلمين يوما. أسأل هؤلاء الذين ينطق بعضهم باسم السنة، هل هكذا كان صاحب السنة صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت نخوة تلاميذه الأشاوس من الصحابة لترضى لغتكم الذليلة هذه؟ بل هل كانت نخوة كفار قريش؟ هل كانت نخوة كفار قريش لترضى بمنطقكم هذا؟ تعلموا من نخوة الكفار. تعالوا نرى نخوة بعض الكفار. تعالوا نرى نجدة كفار للمسلمين في الماضي ثم في الحاضر، لنتساءل بعدها، هل الكفار أولى بالنخوة والشهامة منا أمة محمد؟ هل نقبل أن يرى كفار قريش للمسلمين حقا عليهم أكثر مما نرى نحن حقا لإخواننا علينا؟ المثال الأول هو لنخوة كفار بني هاشم في موقف شبيه بحصار غزة، عندما حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في شعب بني هاشم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه لما اشتد المشركون على المسلمين وأرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع أبو طالب بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم وأمرهم أن يحموه ممن أرادوا قتله، فاجتمع على ذلك بنو هاشم جميعا مسلمهم وكافرهم، وكردة فعل اجتمع مشركو قريش واتفقوا أن لا يجالسوا بني عبد المطلب ولا يدخلوا بيوتهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم، وأن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق لضمان التنفيذ. وبالفعل لبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين مقاطعين اقتصاديا واجتماعيا، حتى أن كفار قريش كانوا يسارعون إلى اشتراء الطعام من التجار القادمين إلى مكة لئلا يتمكن بنو هاشم من شراء ما يعيشون به من قوت. ومع ذلك استبسل بنو هاشم مسلمهم وكافرهم في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وصبروا على الجوع والعطش، بل كان أبو طالب يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا أن يضجع في فراشه ليرى ذلك من أراد به مكرا واغتيالا له، فإذا نام الناس أمر أبو طالب أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه أن يضجع مكان رسول الله، وأمر رسول الله أن يتحول إلى فراش آخر. انظروا إلى التفاني العجيب في حماية رسول الله ممن؟ من كفار. فلتتعلموا يا دعاة الذل من نخوة الكفار. إن كنتم تستكثرون علينا نخوة الإسلام فلا أقل من أن نمتلك نخوة كنخوة بعض الكفار. المثال الثاني، نخوة الكفار في عدم الالتزام بهذا الحصار الجائر. ذكر ابن إسحاق أن حكيم بن حزام، وكان آنذاك مشركا، كان يحمل القمح مع غلام له ليوصله إلى عمته خديجة وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، فلقيه أبو جهل فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فتدخل أبو البختري المشرك وقال: طعام كان لعمته عنده، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل فتقاتلا، فأخذ أبو البختري فك بعير فضرب به أبا جهل وداس عليه دوسا شديدا. حكيم بن حزام الذي خرق الحصار الاقتصادي كان آنذاك كافرا، وأبو البختري الذي أعان حكيما عاش كافرا ومات كافرا في بدر، ومع هذا وقف هذا الموقف وتحمل الأذى ليرفع الظلم. وهشام بن عمرو كان يأتي بالبعير المحمل بالمؤن ليلا، حتى إذا بلغ مدخل الشعب ضرب البعير ليدخل الشعب المرة تلو المرة ليخفف من أثر الحصار ما استطاع، فأغلظ له كفار قريش القول وهموا أن يبطشوا به. فقال أبو سفيان بن حرب: دعوه، رجل وصل أهل رحمه، أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن بنا. وهشام بن عمرو كان آنذاك كافرا، وأبو سفيان كان آنذاك كافرا، فلتتعلموا من نخوة الكفار. الموقف الثالث، نخوة الكفار في نقض صحيفة المقاطعة. نفوس بعض الكفار لم تطق السكوت عن هذا الظلم، فسعت في شجاعة إلى نقض المقاطعة وإلغائها، وكان أفضل من سعى في ذلك هشام بن عمرو الذي لم يكتفي بالمعونات السرية. قال ابن إسحاق عن هشام: وكان ذا شرف في قومه، طبعا ذا شرف لأن عنده نخوة ومروءة، لا كانتفاخات وتفخيمات هذه الأيام التي ترفع أناسا لا خلاق لهم ولا نخوة. مشى هشام إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، يعني أبا جهل، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال زهير: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال هشام: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فأجابه المطعم إلى طلبه، ثم ذهب هشام إلى أبي البختري بن هشام فانضم إلى الثلاثة السابقين، فذهب إلى زمعة بن الأسود فانضم إلى المجموعة واتفقوا على خطة ينقضون بها الصحيفة. فانظر إلى نشاط هشام في رفع الظلم مع أنه كان كافرا. قال ابن إسحاق: ورد زهير بن أبي أمية أحد الخمسة عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا، لا يبتاعون ولا يبتاع منهم. ونحن نقول: أنأكل الطعام ونلبس الثياب وأهل غزة هلكا. ثم قال زهير: والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: وأنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حين كتبت. فقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قد قضي بليل، تشور فيه بغير هذا المكان. وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها. زهير وهشام أسلم. زمعة بن الأسود عاش كافرا ومات كافرا يوم بدر. أبو البختري عاش كافرا ومات كافرا يوم بدر. المطعم بن عدي عاش كافرا ومات كافرا أيضا، ومع ذلك لم تطق نفوسهم رؤية هذا الظلم وخططوا ونفذوا لرفعه، فلتتعلموا من نخوة الكفار. إن كنتم يا فقهاء الذل ودعاة الذل تستكثرون علينا أن نصل إلى مستوى نجدة المسلمين للمسلمين، فهل أقل من أن يكون عندنا مثل نخوة الكفار مع المسلمين؟ المثال الرابع نخوة المطعم بن عدي الكافر. عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد كذبوه وأدموا قدميه، واقترب رسول الله من مكة وكان أبو طالب قد مات، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش سيجترئون عليه لوفاة عمه ولتكذيب أهل الطائف له، فذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أريقط إلى المطعم بن عدي ليجيره، يعني ليحميه من كفار قريش، فقال المطعم نعم فليأتي. والمطعم هذا هو نفسه الذي شارك من قبل في فك الحصار عن بني هاشم، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج مع رسول الله المطعم بن عدي وبنوه 6 أو 7 متقلدي السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقال المطعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف، وبقي المطعم مع رسول الله حتى قضى رسول الله طوافه، ثم خرج هو وأبناؤه من المسجد مع رسول الله. مرة أخرى المطعم هذا عاش كافرا ومات كافرا، فلتتعلموا من نخوة الكفار. الموقف الخامس نخوة عثمان بن طلحة مع أم سلمة رضي الله عنها، وكان عثمان آنذاك كافرا. ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أن أم سلمة رضي الله عنها خرجت مهاجرة إلى المدينة مع زوجها أبي سلمة ومعها طفلها الصغير، فاعترض طريقهم أقرباؤها بنو المغيرة فمنعوها من الذهاب مع زوجها. عند ذلك غضب أقرباء زوجها فانتزعوا طفلها منها، وتنازع عليه أقرباؤها وأقرباء زوجها حتى خلعت يد الطفل، ثم انطلق به أقرباء زوجها وانطلق زوجها إلى المدينة، ففرق بينها وبين زوجها وطفلها المصاب في لحظات. قالت أم سلمة فكنت أخرج كل غدا فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي 1 سنة أو قريبها، تجلس بالمكان الذي فرق فيه بينها وبين زوجها وابنها فتبكي من الصباح حتى المساء. قالت حتى مر بي رجل من بني عمي من بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، كافر لكنه رحم هذه المستضعفة، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون من هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها، فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت، ورد علي بنو عبد الأسد عند ذلك ابني، فرحلت بعيري ووضعت ابني في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله، فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، يعني تستعين بمن تراه في الطريق إلى أن تصل إلى زوجها. قالت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال أين يا بنت أبي أمية؟ قلت أريد زوجي بالمدينة، فقال هل معك أحد؟ فقلت لا والله إلا أنني وابني هذا، فقال والله ما لك من مترك، يعني والله ما ينبغي أن تتركي وحدك في هذه الرحلة الشاقة. فأخذ عثمان بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه كان أكرم منه، يعني أكرم أخلاقا، إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم تنحى إلى شجرة فضجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ننزل، أي أنه كلما حل وقت الراحة في السفر كان يجلس الجمل ثم يبتعد إلى ظل شجرة ويضجع لتتمكن أم سلمة من النزول عن الجمل دون أن تنكشف قدماها أمام الرجل. ثم إذا حان وقت الرحيل أتى الجمل فوضع عليه الرحل الذي يسهل ركوبه، ثم تنحى لتركب أم سلمة الجمل دون أن تنكشف أمامه، ثم يجيء فينطلق بالجمل. قالت أم سلمة: فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي إلى المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، زوجك في هذه القرية. وكان أبو سلمة نازلا بها، فدخلتها على بركة الله تعالى، ثم انصرف راجعا إلى مكة. عثمان بن طلحة كان يومئذ كافرا، لكنه كان صاحب نخوة جعلته يأبى أن يترك امرأة تقطع هذه المسافة الطويلة الخطرة دون أن ينجدها، مروءة وشهامة ونخوة افتقدها كثير من المسلمين. وما قدمه عثمان بن طلحة لم يكن بالقليل، فالمسافة بين التنعيم وقباء أكثر من 400 كيلومتر قطعها الرجل ذهابا وإيابا في أيام متواصلة، لأن مروءته تأبى عليه إلا أن يساعدها هذه المرأة، فلتتعلم من نخوة الكفار. سادسا: حلف الفضول. قال فيه ابن كثير: كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. كيف نشأ هذا الحلف؟ جاء رجل إلى مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل من سادات قريش، لكنه لم يعطه ثمنها، فاستعان الرجل بآخرين من مكة لكنهم رفضوا مساعدته وانتهروه لمكانة العاص بن وائل. فصعد الرجل على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس ورجال قريش حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعة لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن ماتت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمع بنو هاشم وقبائل أخرى في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه، ما بل بحر صوفة وما رسي جبلا ثبير وحراء. فقالت قريش: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، فسمي حلف الفضول. ثم مشى المتحالفون إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الرجل وردوها إليه. وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث أن رجلا من خثعم قدم مكة حاجا أو معتمرا ومعه ابنة له من أجمل النساء، فأخذها منه عنوة نبيه بن الحجاج من سادات قريش، فقيل لأبيها: عليك بحلف الفضول. فوقف عند الكعبة ونادى: يا لحلف الفضول. فإذا هم يأتونه من كل جانب وقد حملوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث فمالك؟ قال: إن نبيها ظلمني في بنتي وانتزعها مني قسرا. فساروا معه حتى وقفوا على باب داره، فخرج إليهم فقالوا له: أخرج الجارية ويحك، فقد علمت ما نحن وما تعاقدنا عليه. فأخرجها إليهم وردوها إلى أبيها. وقال الزبير في حلف الفضول: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. والحديث صححه ابن الملقن. هؤلاء لم يكونوا مسلمين، لكنهم مع ذلك امتلكوا من النخوة والمروءة ما جعلهم لا يطيقون رؤية الظلم والسكوت عنه، فهم رجال حقا. كم نرى نحن المسلمين من ظلم ونسكت عنه، مع أن كثيرا منا بإمكانه أن ينكر. سابعا: نخوة مخيريق اليهودي. نعم، اليهودي. ذكر قصته ابن سعد وأنه كان أغنى بني قينقاع ومن أحبار يهود وعلمائها بالتوراة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبرم اتفاقية مع مختلف فصائل المدينة لما قدم إليها، بما في ذلك اليهود، وكان من بنود الوثيقة أن اليهود يدافعون مع المسلمين عن المدينة إذا دهمها عدو خارجي. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وفى مخيريق، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ينصره، مع أنه كان على يهوديته، وقال لمحمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة: إن أصبت أي قتلت فأموالي إلى محمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله عز وجل. وبالفعل قتل مخيريق، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، كما في الطبقات الكبرى. وذكر ابن حجر في الإصابة أن مخيريقا قال لليهود قبل خروجه: ألا تنصرون محمدا؟ والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم. فقالوا: اليوم يوم السبت. فقال: لا سبت، أي لا اعتبار لكون السبت يوم عيد عندما تكون المسألة مسألة حرب. وأخذ سيفه ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مخيريق يهودي لكن عنده نخوة، فلتتعلموا من نخوة بعض اليهود. ثامنا، نخوة ابن الدغنة عندما أجار أبا بكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة قوم حول المدينة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، يعني أجيرك وأمنع قريشا من إيذائك، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع أبو بكر وارتحل مع ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ ابن الدغنة هذا كان كافرا ولم يكن على دين أبي بكر رضي الله عنه، لكنه كان صاحب نخوة لم تسمح له أن يرى رجلا كأبي بكر في فضائله يظلم حتى تضيق عليه بلده فيخرج منها، فلتتعلموا من نخوة الكفار. تاسعا، نخوة النجاشي عندما كان على النصرانية. وذلك أن المسلمين لما اضطهدوا في مكة خرجوا إلى النجاشي في الحبشة فأحسن إليهم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. طبعا أراد كفار قريش أن يرجعوا المسلمين إلى العذاب، فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما فأعطيا الهدايا لبطارقة النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. يعني كانا حريصين ألا يسمع النجاشي من المسلمين لئلا يتأثر بكلامهم، فوافق البطارقة. ثم دخل المبعوثان على النجاشي فأعطياه هدايا عظيمة، ثم قالا له مثل ما قالا للبطارقة وطلبا تسليم المسلمين. فقالت بطارقته حوله بعدما أشبعوا بالهدايا: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي ثم قال: لا هالله، أيم الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ثم أرسل النجاشي إلى المسلمين فجاءوا وتكلم باسمهم جعفر رضي الله عنه، فأحسن الكلام عن الإسلام أيما إحسان. وكان آخر كلامه أن وصف ظلم قريش للمسلمين ثم قال: فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. ثم قال لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. وفي آخر الأثر وصفت أم سلمة رضي الله عنها كيف رد النجاشي هدايا المبعوثين، فقال: ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. فيا لنخوة النجاشي الذي كان قبل سماع القرآن وإيمانه به كان نصرانيا غير مسلم، فنخوة كفار ونخوة يهود ونخوة نصارى ودعاة الذل يريدون أن يكسوا الإسلام بخرق المهانة والذل. هذه أمثلة من الماضي، أما من الحاضر فنرى أمثلة من نخوة الكفار في حين يتكلم دعاة الذل المبررون للظلمة تواطؤهم وتآمرهم بلغة كثيرة مهانة ذليلة. من هذه الأمثلة المعاصرة المثال العاشر: نخوة راشيل كوري الشابة الأمريكية الشجاعة ذات 23 عاما من حركة التضامن الدولية التي سحقها البلدوزر اليهودي وهي تحاول إيقافه ومنعه من تدمير منازل المسلمين في فلسطين، والتي كانت قد كتبت لأمها رسالة أخيرة من فلسطين قبل وفاتها تقول فيها: هذا يجب أن ينتهي، يجب علينا أن نترك كل شيء آخر ونكرس حياتنا للتوصل إلى إنهاء هذا الوضع. لا أظن أن هناك ما هو أشد إلحاحا، ما أشعر به يسمى عدم تصديق ورعبا وخيبة أمل. أشعر بالانقباض من التفكير في أن هذه هي الحقيقة الأساسية في عالمنا، وأننا جميعنا نساهم عمليا فيما يحدث. لم يكن هذا هو ما أردته عندما جاء بي إلى هذه الحياة، ليس هذا ما كان ينتظره الناس هنا عندما جاءوا إلى الحياة، وليس هذا هو العالم الذي أردت أنت وأبي أن آتي إليه عندما قررت ما إنجابي. هذا ما كان في رسالتها. فتعلموا من نخوة راشيل الأنثى النصرانية يا دعاة الذل. المثال 11: نخوة النصارى الإيطاليين والرومانيين وغيرهم ممن يسيرون سفن إغاثة لكسر حصار غزة، ويتحملون في سبيل ذلك تضييق اليهود عليهم وحجزهم وردهم إلى بلادهم. المثال 12: نخوة شافيز النصراني الذي فتح بلاده لأهل غزة ولسجناء غوانتانامو. المثال 13: نخوة منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والعفو الدولية التي تسعى في مساعدة السجناء المسلمين حتى السياسيين منهم. المثال 14: نخوة المتظاهرين في دول العالم معظمهم ليسوا من المسلمين، يطالبون بإغلاق معتقل غوانتانامو ويرتدون ثيابا كثياب المعتقلين ويقفون كوقفتهم ليمثلوا معاناتهم. نحن أولى. وبعد، فهذه أمثلة من كفار، نعم كفار، لكن عندهم نخوة ومروءة وشهامة تأبى عليهم أن يسكتوا على ما يحصل للمسلمين، فيضحون بأوقاتهم وأموالهم وأرواحهم لرفع الظلم عن المسلمين، في الوقت الذي يحاول متمسحون بالسنة إقناعنا بأن بلاد المسلمين لا تملك تجاه العفيفات المغتصبات في أبو غريب والشعب المخنوق في غزة سوى البكاء والدعاء وتسيير قوافل للإعانة، وبأن رفع السماعة من صاحب قرار جهد مشكور وسعي مبرور هو أقصى الطموحات ومنتهى الغايات، وبأن الصراخ في وجهه تجاوز لحدود الأدب المأبور به شرعا وعنتريات جوفاء واندفاعات بلهاء، وبأن بلاد المسلمين حكاما ومحكومين واقعة في بوتقة الإكراه، فهم معذورون لا يستطيعون نصر المستضعفين ولا أنفسهم ينصرون. أيريد دعاة الذل أن نصل إلى مرحلة نتمنى فيها أن لو سمح الإسلام لنا بنخوة كنخوة بعض الكافرين كان يقال ومعتصماه وصلاح الدين، فهل نقول الآن وأبا طالبه ومطعماه وشافزاه؟ فقهاء الضعف ودعاة الضعف، ماذا تسمون الأربعة عشر مثالا المذكورة لنخوة الكفار؟ إن كانت نخوة محمودة ألسنا أولى بها أم أنها عندكم عنتريات جوفاء أيضا؟ إن كانت كذلك فقول عنترة الجاهلي فالعيش إما عزة أو ذلة والذل لا يرضاه غير الجاهلي، قوله هذا أحب إلينا وأقرب إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم من حكمتكم. إن كان كفار عباد أصنام امتلكوا مروءة ونخوة وشهامة ونجدة كهذه، ألسنا تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الشرفاء، سيد النبلاء، سيد ذوي المرؤات الشجعان، ألسنا أولى بها؟ إن كان كفار لا يأوون إلى ركن الله ولا يستعينون بقوة الله ولا ينتظرون على نبلهم جنة ولا يخشون نارا، إن كانوا امتلكوا نخوة كهذه ألسنا أحرى؟ وربنا الذي نؤمن به ونستعين به يقول فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ألسنا أحرى؟ ومعلمنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم هو القائل ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، والحديث صحح إسناده أحمد شاكر. أليس سيد الشرفاء صلى الله عليه وسلم هو الآمر بإنكار المنكر وجهاد المبدلين باليد واللسان والقلب، وهو النافي الإيمان عمن لم يجاهدهم، فقال إنه ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتفون أثره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، والحديث رواه مسلم. ألا تعلمون دعاة الذل أنكم بتخذيلكم هذا تبررون للظالمين فتمنعون الناس من مجاهدتهم ولو بالقلب، لأنكم تبررون كثيرا من أفعالهم بالضعف والعجز. ستقولون أنت تدعو إلى الفوضى، لا أدعو إلى الفوضى، بل أبين أن أمة الإسلام يمكنها ويجب عليها عمل الكثير، وبإمكانها نفض غبار الذل عن نفسها إذا كف دعاة الذل عن تخديرها والحد من آمالها وتبرير تخاذل المتخاذلين وظلم الظالمين. إذا عرفت أمة الإسلام أن الله تعالى لا يرضى ولا يحب لعباده الذل سبحانه، وأنها قوية إن استعانت بالله، أيعقل أن نحتاج إلى ضرب أمثلة من نخوة الكفار ونحن أتباع سيد الشرفاء الذي حرك الأمة من أجل أفراد من المسلمين، سير جيشا لينتصر لشرف امرأة ودم من أنجدها في سوق بني قينقاع، وبايع المسلمين على الموت لينتصر لعثمان حين شاع أنه قتل، وسير جيش مؤتة ليقتص من إمبراطورية الروم وحلفائها حين قتلوا مبعوثيه. فإلى من يتكلم باسم الدين ثم يحاول إلباس الدين ثوب المذلة والضعف، هل اطلعتم على وحي نسخ قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ إن كان عندكم وحي ناسخ فأخرجوه لنا، وإلا فلا تدفنون أحياء رجاء. يا من تلبسون الدين ثوب المذلة والضعف، هل أنزل الله عليكم وحيا نسخ قوله في وسط المؤمنين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؟ إن كان عندكم وحي ناسخ فأخرجوه لنا، وإلا فلا تدفنون أحياء رجاء. وإن كانت إقامة الشعائر كافية مع ذل النفوس، فما معنى قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله؟ أليست هذه كلها آيات في كتاب الله؟ إن كنتم تقرون بها وتعترفون فلا تعدوا للأمة أكفانها قبل موتها، ولا تدفنون أحياء، ولا تلبسوا منهاج النبوة ثوب المذلة بلغتكم الكثيرة، وتذكروا قولة ابن حزم ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم. ف فجنايتكم بتشويه دين الله من أكبر الجنايات بعد الكفر. ويا أصحاب الوجاهات، يا أصحاب الوجاهات، بماذا نفعتم المسلمين؟ أليس فيكم من يجير بعضا من مئات بل آلاف المضطهدين الذين يضيق عليهم لأجل دينهم حتى يضطر أحدهم للرحيل عن أهله وبلده؟ أليس فيكم من يستخدم وجاهته في منع الظلم عن شباب ظلموا خارج بلاد المسلمين وعذبوا حتى إذا أعيد أحدهم إلى مسقط رأسه كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف، أذية تعرضوا لها في الغربة وسوء استقبال في بلادهم، حتى إن بعض أسرج وانتنموا يرفض العودة إلى بلاده ومسقط رأسه لعلمه بما ينتظر أمثاله. أليس من وجيه يخرج لأصحاب القرار فيقول: هؤلاء العائدون في جواري، سأخرج لاستقبالهم في المطار وهم في حمايتي، وهم في حمايتي، لا يمسون بسوء ما دمت حيا. أليس من وجيه عنده نخوة المطعم بن عدي الكافر الذي أجار رسول الله، أو نخوة ابن الدغنة الكافر الذي أجار أبا بكر، أو شافيز الكافر الذي أجار مسلمين من غزة وغوانتانامو؟ أين أنتم يا وجهاء كل بلد؟ بماذا نفعتم الأمة؟ ما فائدة وجاهتكم؟ ما فائدة وجاهتكم؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس المهم أن تكونوا وجهاء عند الناس، بل المهم الوجاهة عند الله تعالى. قال الله في وصف موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. أليس رجل في بلاد المسلمين يقول كما قال النجاشي قبل أن يسلم: والله لا أسلمهم، لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي؟ الوجيه حقا لا يسمح أن تؤخذ فتاة أسلمت وتسلم لذئاب القسيسين في بلده وهو حي. كل حادثة فتاة ترد إلى الكفار في بلدك أيها الوجيه، كل حادثة مسلم مستضعف يسام سوء العذاب في بلدك، لا لشيء إلا لأنه دعا إلى الله أو جاهد في سبيل الله، كل حادثة كهذه صفعة وضربة ولطمة في وجهك أيها الوجيه إن قصرت في محاولة رفع الظلم ولو كنت صاحب كرش وقرش ونفش. وإلى من باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، إلى الذين يضيقون على المسلمين المحاصرين ويسدون الأنفاق ويستبسلون في ذلك حتى كأن أحدهم يدافع عن بيت أمه، إلى من يقفون على الحدود بالكلاب البوليسية والطلق المطاطي والحي ليمنعوا مسلمي غزة وغيرها من الالتقاء بإخوانهم وأخذ العون منهم. ألستم محسوبين على المسلمين؟ ألا نخوة منكم ولو كنخوة الكفار؟ فمن سمع منكم هذه الكلمات فليتب إلى الله وليتق الله وليعص كل من أمره بمعصية الله، وأعينوا المسلمين وتعاونوا معهم بلا مقابل من مال، فما عند الله خير وأبقى، وإلا فالله المرتجى أن يميتكم ميتة ذل ثم يضيق عليكم في قبوركم كما ضيقتم على المسلمين على الحدود وفي الأنفاق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الكافرين والمنافقين وانصر المسلمين عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وارحم المستضعفين من المسلمين، وأعنا على نصرتهم، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.